السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن تعريف علم الأصول، ماهية تعريف علم الأصول تتطابق مع ماهية عملية الإجتهاد. نظرا لما أن علم الأصول هو في الحقيقة منهج لكيفية استنباط المعرفة الدينية في كل العلوم الدينية، وليس في خصوص فقه الفروع أو الأحكام الشرعية الفرعية كما قد يقيد بذلك جملة من الأعلام، لكن بل الصحيح أن علم الأصول هو منهاج أو منهج أو نظام منطقي ديني لمنهجة وتوزين كل عملية معرفية في العلوم الدينية. لذلك يصح ما يعبر عن علم الأصول بأنه منطق المعرفة الدينية، نظام المعرفة الدينية، منهاج المعرفة الدينية، هذا كله سديد وتام. وكما مر بنا الاجتهاد أيضا غير خاص بالعلوم الدينية، عفوا غير خاص بفقه الفروع، بل يشمل كل العلوم الدينية. وأيضا نبه الأصوليون، يعني هذه نكات مهمة في بحث تعريف الاجتهاد، يعني محاور ربما سلط عليها الضوء، والحال أنه جدا مهمة في تعريف الاجتهاد. كما أن الاجتهاد كما نبه عليه الأصوليون ليس خاص بالظنيات، لا، بل بالأمور النظرية سواء كانت قطعية يقينية أو ظنية. دام الاجتهاد طبعا جانب نظري، أو لا أقول ليس نظري عند حتى المجتهد، نظري قد يكون عند عموم المؤمنين، عند عموم المسلمين، ولكن بالنسبة إليه قد يكون مبدح بسبب ممارسة عملية الاجتهاد وعملية تصفح الأدلة ومسائل العلوم الدينية. فهذه نكتة أيضا مهمة أخرى، أن الاجتهاد لا يقتصر على الأدلة الظنية كما قد يتخيل أو النتائج الظنية كما قد يتخيل، لا، الاجتهاد يعم المساحة اليقينية أيضا، لكنها نظرية وليس من الضروري أن تكون نظرية عند المجتهد أو عند المجتهدين والفقهاء، بل هي نظرية عند عموم المؤمنين، يعني لا يتوصلون إليها بسهولة وبيسر أو بالقدرة العادية العلمية التي تتوفر لديهم، بل لابد مثلا من حصول ملكة الاجتهاد لديهم ما شابه ذلك. فهذه نكتة أخرى مهمة جدا، أن مساحة الاجتهاد، إذن عملية الاجتهاد من جهة عموم العلوم الدينية، من جهة أخرى من في درجة الإدراك لا تقتصر على النتائج الظنية أو على إتحال ظنية الدليل أو ظنية النتيجة، بل تعم المسائل اليقينية شرطا تكون نظرية، وليس من الضروري أن تكون نظرية عند المجتهد والفقهاء، بل قد تكون نظرية عند بل هي نظرية لازم فيها أن تكون نظرية عند عموم المؤمنين، عامة المؤمنين ما شابه ذلك، ولا قد تكون هي مبدهة عند العلماء أو مبدهة عند الفقهاء أو قول اجتهاد يقينية نظرية عندهم. فإذا مساحة الاجتهاد مساحة كبيرة مو مساحة قليلة. بل إذن هذه نقاط مهمة يجب الالتفات إليها. طبعا قضية الرجوع أيضا للمجتهدين سيأتي البحث عنها أين وكيف وكذا. نعم أيا ما كان بل سيتبين إن شاء الله حتى في مباحث الضروريات واليقينيات غير النظرية بل اليقينيات المبدهة حتى عند عموم عامة المؤمنين للمجتهدين والفقهاء دور لا وإن لم يكن هو دور التقليد الآخرين لهم لكن دورهم دور تعليمي إرشادي علمي. وهذا الإرشاد العلمي ما يقتصر يعني إذا عممنا الدور الوظيفي للاجتهاد إلى ما يشمل أكبر من مساحة التقليد مساحة التوعية العلمية والإرشاد العلمي سوف يكون في الحقيقة مساحة الاجتهاد أو إذن مساحة الاجتهاد أو المجتهد أو الفقيه والفقهاء في العلوم الدينية تعم كل مساحة الدين كل مساحة الدين باستثناء لأنه ذلك أدكت في المساحة الضروريات أو البديات وإن لم يكن تقليد في البين لكن هناك تعليم تنبيهي إرشادي من العلماء والفقهاء موجود كما سيأتي مثلا في الاعتقادات في الاعتقادات لا تقليد في الضروريات لا تقليد في البين صحيح ليس تقليد في البين لكن لأنه دور العلماء ودور العلم ينعدم يكون انفلات لا وإن هناك بل لهم دور وهو عبارة عن توفير المواد العلمية لعموم المؤمنين بل هو المجتهد لا ينفرد ولا يستغني عن بقية المجتهدين والفقيه في العلوم الدينية في أي علم من علوم الدين لا يستغني عن بقية الفقهاء ما في استغناء أليس يحرم على المجتهد أن يرجع إلى يقلد مجتهد آخر؟ أليس يحرم على فقيه أن يرجع يقلد فقيه آخر؟ مع أن الفقيه لا يسوغ له تقليد فقيه آخر ولا الفقهاء إلا أنه لا يسوغ له الاستبداد برأيه لا يجوز له الاستغناء عنهم كطاقم علمي كمختبر علمي سبحان الله بعيد فإذن الاجتهاد له دور وإن لم يكن دور للتقليد حتى للفقيه فكيف بك بغدون الفقيه الفقيه أو العالم أو الأعلم أو العيلم أي ما كان أي درجة من درجات الفقهاء والاجتهاد يبقى للآخرين دور لبقية الفقهاء لبقية ملكة الاجتهاد عند الآخرين لها دور ليس دورها في التقليد دورها في توفير الأفق العلمي المساحة العلمية وهذا ملزم به الفقيه فضلا عن غير الفقيه ملزم به في أثناء الفحص والبحث العلمي فالأحرى في تعريف الاجتهاد عدم اقتصار به على النتائج الظنية التي هي ظنية عند عموم المؤمنين لا يشمل سواء كونه لأجل التقليد أو كونه لأجل حتى الإرشاد العلمي والتوعية العلمية هذه مساحة اتفاقاً دي المساحة أهم وأكبر دوراً من مساحة التقليد والرجوع في المواد الظنية من عموم المؤمنين للفقيه أو للمجتهد دور الفقيه والفقهاء مجموعاً واستغراقاً دورهم في إبقاء الدرجة العلمية للأدلة ولدلالات الدين لعموم المؤمنين بما فيهم حتى الفقهاء والمجتهدين أنفسهم هذا الدور أعظم للفقهاء وللعلماء من دور التقليد لما لأنه دائما هي مساحة العلم أخطر من مساحة الظن مساحة الإرشاد العلمي والتوعية العلمية وإبقاء المستوى بدرجة العلم أهم بكثير من المستوى الظني. المساحة الظنية، المساحة الظنية في ظل وتبع المساحة العلمية، في ظل وتبع المساحة الضروريات. ضروريات دائما أو المساحات العلمية ملاكها عند الشرع والشارع والدين أهم بكثير. فالحديث في بحث تعريف الاجتهاد، وعندما تبين لنا أنه في كل العلوم الدينية درجة نتائج الاجتهاد ما تخص الظنيات تعم اليقينيات، ما تخص حتى العموم عامة المؤمنين، بل تعم حتى العلماء. لأن دور الفقيه، أي فقيه من الفقهاء، أي مجتهد من المجتهدين، دورهم عبارة عن الإرشاد العلمي. الإرشاد العلمي ليس الإرشاد العلمي كما سيأتي، الإرشاد غير الحجية، الإرشاد غير الحجية. الإرشاد سيأتي، شنو دور الإرشاد في الحجية؟ هو في نفسه ليس حجة، نعم، لكنه دور أخطر من الحجية. شنو هاي؟ ليس بحجة وأخطر من الحجية، كيف يصير؟ ميزان أو نغمة على نغمتين، كيف يصير؟ إيه نعم، نغمة على نغمتين. كثيرا ما إرشاد لكنه أهم من الحجية، لأنه في الحقيقة سيأتي بحثا لا نستعجل. المهم المقصود هذا المطلب، أن ما قيل من أن الاجتهاد ثمرته التقليد هذا مسامحة، ليس فقط ثمرة التقليد، دور المجتهدين. ولذلك حتى المجتهدين والفقهاء أنه ما يتصون افترض بالأعلمية، أن لم يتكون الأعلمية مبعضة، حتى لو افترضنا هذا دورهم لهم دو أدوار أخرى. لما أدوار أخرى؟ منها هذه، إن هو توفير الحالة العلمية التي ما يمكن للأعلم بمفرده أن يوفرها، بل طاقم مجموع المجتهدين، بل لا يمكن لطاقم مجموع المجتهدين والفقهاء أن يوفرها في عصر واحد. مجموع طبقات الفقهاء في القرون المختلفة، ومن ثم كان علماؤنا يؤكدون على الحفاظ على رأي المشهور، الحفاظ على رأي المشهور يعني الحفاظ عليه علميا مركوز في عند الذهن العلمي في المسير العلمي للطائفة ولبحوث الأجواء العلمية. لماذا؟ لأنه في الحقيقة تكاتف الجهود العلمية من المجتهدين والفقهاء، بل حتى الفضلاء لهم دورهم. الفضلاء الذين ليسوا مجتهدين لهم دور علمي. كيف لهم دور علمي؟ سوى له هذا التوسع أكثر بعد. طبعا صاحب الجوار عنده التوسع في باب القضاء، صاحب الجوار وكثير من الكبار، حتى الفضلاء لهم دور. لماذا لهم دور؟ لأنهم بإثارتهم المواد العلمية من هنا وهناك يسببون نوع من الزخم، الزخار في عملية مسيرة إحياء المواد العلمية والإرشاد العلمي وما شابه ذلك. لذلك في الحقيقة إذن المقصود أنه إذن المجتهدين أو الاجتهاد أو في كل العلوم الدينية لا يقتصر على المساحة الظنية عند العوام، بل كما نبه عليه الأصوليون يشمل المقدار القطعي ولو مدام نظري بالنسبة للعوام، وقد يكون حتى نظري بالنسبة إلى المجتهدين. ليس المجتهد أو الفقيه بمفرده يسعه أو يقتدر على جمع كثير كل من المواد، وإنما هي نوع من التعاون العلمي الكثير كما هو الشأن في كل العلوم البشرية أو غير البشرية. دائما هذه عملية التعاون أو عملية التكافل أو عملية المشاركة، هذه لا ريب فيها. العلم شيء مجموعي، ودور المجموعي والجميع له دور غير دور البدلي. شوف الجميع، ما الفرق بين العموم؟ فائدة معترضة لتوضيح المطلب في البين. ما الفرق بين العموم الاستغراقي والبدلي؟ البدلي يعني بفرد ما يتحقق الملاك والحاجة تسد الحاجة. أما في العموم استغراقي لا، معناه استغراقي لكن له شبه بالمجموعي، يعني نكات لطيفة في بحوث الاستنباط، الفرق بين العموم الاستغراقي والبدلي. في البدلي تسد الحاجة بفرد وكان الله غفورا رحيما، في الاستغراقي ما يسد، ما يسد إلا بماذا؟ بوجود الجميع ولو هم بنحو الاستغراق، لكن في جنبة هيئة مجموعية هي يتحقق بها تمام الملاك، مو مجموعي بشكل مجموعي، هذا مجموع رياضي مترقص. الترقص في المعادلات الرياضية زئبقية شوية. فليس يغني ملاك عن ملاك في الاستغراق بخلاف البدلي، فهو لا هو مجموعي الاستغراقي ولا هو في المجموع في ارتباط. أما هنا وإن لم يكن ارتباط لكن ارتباط بمعنى آخر موجود بخلاف البدلي. البدلي يسد بكذا. ومن المسلم أن الصلاحيات التي تعطى إلى المجتهدين والفقهاء من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام في المسؤوليات يعني للمجتهدين والفقهاء جلها عموم استغراقي وليس بدلي. قضية العالمية إن فرض أنها بدلية وإن فرض أنها عالمية في كل أبواب، إن فرض أنها في كل أبواب مع ذلك هذه لا تسد بقية المسؤوليات الملقاة على عاتق الفقهاء المجتهدين في القضاء أو في التنفيذ أو ما شابه ذلك. لذلك تسالم الفقهاء كما سيأتي البحث فيه في صلاحيات المجتهد والفقيه، تسالم الفقهاء على أنه عموم استغراقي وليس بدلي. من كان من الفقهاء كذا 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 فالعوام يقلدوا، أو تعبير من نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه حاكما فإني جعلته عليكم حاكما، مسلم أنه بنحو الاستغراق. بعض الصور بدلي لكن أو بعض الحالات في بعض الشؤون، بعض الشؤون لا كل الشؤون بدلي، لكن يقينا هو استغراقي في أكثر الشؤون عند تسالم عند الكل، تسالم عند الكل أنه استغراقي. هذا استغراق يعني يدل أن مسؤولية لا هي فردية ولا هي مجموعة بين، بل في بعض الموارد القليلة هو مجموعي وليس استغراقي حتى وليس بدلي، فضلا أن يكون بدلي فردي. هذا البحث الصناعي ليس بحث صناعي هندسي ترفي ذهني، هذا له آثار في صعيد الواقع الخارجي. لذلك تلاحظ سيرة علماء الإمامية في كل قرونهم لا هو بدلي محض لا في بعض الصور القليلة، ولا هو استغراقي في كل أكثر شؤونه، وفي بعض الشؤون قد يكون مجموعين. متى يكون مجموعين؟ إذا شيء لا ينهض به إلا، حتى مثل فتاوى الاجتهاد ما ينهض به فقط العالم، يعني مجموع الجسم العلمي يقوم به، إذا لم يقوموا به ما يتم الأمر. ومن هذا القبيل كما في فتوى ثورة 20 وحالات كثيرة أيضا، قضية غزو التتا وغيرها وغيرها من مواقف علماء الإمامية. على حال فإذا نرجع إلى هذا المطلب، وهو أن في تعريف الاجتهاد خطأ أن نقتصر في تعريف الاجتهاد على أن تكون نتائج ظنية، أو أنها نعم ظنية أو ظنية النتيجة أو ظنية الأدلة. لا، المهم أن تكون نظرية بالنسبة لعامة المؤمنين، بل حتى ولو لم تكن نظرية عند عامة المؤمنين أيضا الفقهاء والمجتهد دور، لأنه لا ينحصر دورهم في الإفتاء بمعنى التقليد لازم التقليد، بل دورهم في الإرشاد العلمي قائم على قدم وساق حتى في الأمور الضرورية حتى في الأمور المسلمة. لأن الأمور البديهية والمسلمة إذا لم تتراكم عليها جهود علمية يؤول سوقها والعياذ بالله أو أفقها إلى الجهالة وإلى التشكيك وإلى الاندراس لا سمح الله وما شابه ذلك. فإذا عملية الاجتهاد في الحقيقة عملية علمية واسعة، عملية الفقهاء في كل علوم الدنيا من جانب، ومن جانب آخر هي تشمل مساحات كثيرة جدا. هذا نقطة في تعريف الاجتهاد لابد من الالتفات إليها. نكمل الحيثية اللي كنا فيها أمس، الحيثية التي كنت فيها أمس. إذن ما يتخيل من أن الاجتهاد والفقهاء عملية ظنية فقط هذا غير صحيح، هي عملية ظنية وعملية يقينية نظرية أو بديهية. كثير من رواد العلم في جملة من المسائل عنده مبدأها، بس بالنسبة للفقهاء الآخرين نظرية، هذا موجود. مو بس نظرية، قد تكون مقفولة مجهولة، هو بالنسبة لي بديهية. هذا مو معناته أن العلم الواقعيات ليس مسلك التصويب، لا، على مسلك التخطئة، أنه الواقعية لا تتبدل بحسب أنظار المجتهدين، لكن هذه أمور تقع، أنه من كثر اشتغاله في باب نعم تتوفر لديه مواد علمية أكثر من غيره ممن لم يتضلع ويتبحر في هذا الباب في هذه المسألة. هذا أمر مشهود، يعني لأن نفس التركيز والتكريس يفيد أمور يوصل إلى نتائج خاصة عجيبة. بجانب على كل الدقة والعلمية والصناعة والتحقيق له دور، لا ننفي ذلك، يعني زوايا عديدة تؤثر في تضلع في التضلع في باب واحد أو في مسألة واحدة. المهم أنه إذن الاجتهاد عبارة عن عملية استنباط علمي أعم من يكون ظني يقيني بديهي نظري، يشمل هاي المساحات كلها، كل هاي مساحات للفقه وفي كل العلوم ليس في علم واحد، مساحة عامة. جيد، العلوم الدينية في كل العلوم الدينية. نرجع إلى ما كنا فيه أمس، وهو أن الاستنباط في علم الأصول على نمطين، حتى حيثيات العلوم الدينية هم على نمطين، سواء الفقه، التفسير، علم الأخلاق، علم الكلام، على حيثيتين. في علم الأصول المعروف أن الاستنباط استكشاف، سيما عند متأخري الأعصار كثير ركز على أن الاستنباط هو استكشاف استطراق. جيد، هذا هم صحيح، جانب مهم في علم الأصول وفي العلوم الدينية هو الاستكشاف والاستنباط والاستطراق، ولكن كما مر هناك مسائل كثيرة معنونة لها أبواب أو فصول، أو نعم في علم الأصول لكنها ليس لها صلة بالاستكشاف والاستطراق أصلا، مثل المسائل العقلية غير المستقلة الخمس. فلذلك كثير من الأصول، جملة من الأصولين حاولوا أن يقولوا هذه ليست من علم الأصول، يعني شلون استماع الأمر نهي ليس من علم الأصول، مبحث الضد ليس من علم الأصول، مقدمة الواجب ليس من علم الأصول، النهي يقضي الفساد ليس من الوصول، وهذا مجرد خمس مسائل، هذه ليست من الوصول، كيف يصير ليس من الوصول؟ بحث مقدمة الواجب من البحوث الخطيرة جدا بما يشتمل من بحوث وتقسيمات وما شاء الله، حتى اجتمع الأمر النهي، حتى مبحث الضد، حتى مبحث النهي يقضي الفساد، وهذا مجرد هذه المسائل هي عمدة مبحث الألفاظ، كيف يكون ليس من علم الأصول؟ كيف هي مقدمة؟ صارت المقدمة أطول من ذي المقدمة يصير، فما يمكن يعني قبول هذا التصنيف وهذا التبويب. والحال هذه ليس فيها استكشاف، استطراق ظني، حكم ظاهري يكشف عن حكم واقعي، بل هذه عبارة عن توالد الأحكام من بعضها البعض، أو خواص الأحكام من بعضها البعض. الآن حتى مبحث المشتق أو مبحث الصحيح والأعم. هل الماهيات موضوع على الصحيح؟ ماهيات في المعاملات والماهيات في العبادات موضوع على الصحيح. كيف طبيعة ماهيات العبادات ماهيات المركبات؟ هذا المبحث الصحيح والعام في العبادات والصحيح والعام في في المعاملات. هذا المبحث وإن ارتأى كثير من الأصوليين أنه خارج عن الأصول وأنه مقدمة وأنه حتى لا فائدة فيه، لكن هي مسامحة وغفلة كبيرة. هذا المبحث من المباحث المصيرية في مباحث خلل العبادات. بدون قدرة الفقيه والمجتهد على مباحث الصحيح والعام وزواياها المعقدة ما يستطيع طلع يعني قدرة على حلحلة مباحث خلل العبادات، خلل الصلاة، خلل الطواف، خلل السعي، خلل العمرة، خلل الحج، خلل الرمي مثلا، خلل الصوم. كلها تعتمد على قضية التركيب والتركب كيف هي في الماهيات. كذلك في مبحث المعاملات أصلا نقطة قطبية مركزية كيف هي ماهيات المعاملات، طبقات، طبقة واحدة، مرتبة، كيف بسيطة، مركبة، اصعد، انزل، كيف الصحيح والعام مدن المقدسة. هذا بحث صميمي جدا في الاستنباط، صناعة جدا خطيرة مهمة. على كل هذا مبحث ليس استكشاف ولا استخراج، هذا بحث ثبوتي، بحث المشتقى ما كذا، بحوث كثيرة في علم الأصول في الحقيقة ليست استكشاف ودلالة وظاهر ظن وحكم ظاهري وحكم واقعي، هي بحوث ثبوتية من بعضها مترابطة بين بعضها البعض وليست بحوث استكشافية. إذا كما مر بنا مرارا ما حاولنا نبسط الكلام فيه باعتبار مر مرارا علينا في هذه الدورة حتى الدورة السابقة، أن مثل طبقات القانون، القانون البرلماني مع القانون الدستوري، القانون البرلماني كيف تم الوصول إليه تقنينا، كيف تم الوصول إليه، كيف تم الوصول إليه، والحال أنه هو ليس القانون الدستوري كاشف عن القانون البرلماني ولا هو قاعدة فقهية، تطبيق قاعدة فقهية كلية على نفس القاعدة الجزئية، بحيث أنه هو المحمول الموجود القانوني في القانون البرلماني هو نفسه أصلا تشوفه ماهيتهم مختلفة صورة عنوانا قالبا. كيف استخرج هذا المولود؟ مثل حين مولود بين إنسيين ذكر وأنثى، هذا ماهيته تختلف عن يعني هو زيد ابن أرقم، أبوه أرقم، أمه كذا، فلانة، ثلاث هويات، توليد يعني استخراج. فالقوانين البرلمانية استخراجها استخراج، هذا ليس كاشف حكم ظاهري عن واقعي. كذلك في الفقه موجود، هذا في علم الكلام ما كذا موجود، في علم التفسير ما كذا موجود، استخراج، عملية الاستخراج لا هي قاعدة فقهية تطبيقية أو قاعدة كلامية في موجود هذا النمط التطبيقي، ولا هو حكم ظاهري عن واقعي وإن كان موجود في العلوم الدينية. في حيثية ثالثة استخراج موجود، تعبير الفقهاء ها مذاق الشريعة أو مذاق الدين، هذا ليس فقط في فقه الفروع، حتى في علم الكلام مذاق الشريعة نفس الكلام، المقاصد في علم الكلام نفس الكلام، في علم التفسير، في علم الأخلاق، في العلوم الدينية طرا. يعني هذه الحيثية الثالثة الاستخراج موجود. فانتشار هذا الاستنباط في العلوم الدينية سواء في الفقه أو الأصول، شوف الأصول، شوف الاستخراج الثبوتي في الأصول غير الاستخراج الثبوتي في الفقه، فقه الفروع، مسائل العقلية الخمس، مسائل العقلية الخمس أصولية وليست فقهية وليست من العلوم الدينية، من علم الأصول نفسه. هذه المسائل مو هي ليست حكم ظاهري عن الواقع ولا هي تطبيق محض ساذج كالقواعد الفقهية، هي استخراج. إذن عملية الاستخراج عملية منطقية يمارسها المجتهد والفقيه، يمارسها في علم الأصول، يمارسها في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الكلام، في علم الأخلاق، في علم الآداب، في علم السيرة، في في في، وهي عملية ثبوتية، منهج منطقي. ولعلمكم حتى في المنطق البشري عندهم هذه الصناعة، صناعة عبر عنها قد بصناعة التحليل والتركيب، غير الأقيسة اللي هي تطبيق قاعدي قواعد فقهي ساذج، غير القياس الاقتراني يعبر عنه، لكن هذا مندرس منطمس في المنطق البشري. هذا المدرسة، هذه المدرسة تسمى صناعة التحليل والتركيب، والحال هي أعظم الصناعات المنطقية، الاستخراج والتتمة إن شاء الله فيما بعد. وصلى الله على محمد وعلى طارق.